والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعاً بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، تذكرنا في دروسنا الماضية ونحن نقف مع كتاب ربنا عز وجل القرآن العظيم غايات كبرى ومقاصد عليا ذكر بها هذا القرآن، وعليها بنيت نفسية وعقلية الإنسان المؤمن. ومن أعظم هذه الكليات والمقاصد العليا أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى الخلاق العليم الحكيم الرحيم أنه لم يخلقه عبثا، فالله ما خلق هذا الإنسان عبثا، وهو المخلوق المكرم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا في دروس عدة تكريم الرب العظيم لهذا المخلوق الذي هو الإنسان، وأن الله جل جلاله ذكر في كتابه معالم هذا التكريم لهذا المخلوق، والتي من أولها أن الله عز وجل خلقه بيديه، وأن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، وأن الله عز وجل أسجد له الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها، وأن الله سبحانه وتعالى أسكنه في جنته، وأن الله سبحانه وتعالى هدى الأب الأول آدم هداية توفيقية من عنده سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أنزل هداه على هذا الإنسان، وأن ذلك كان عن طريق بلاغ رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم الذين بلغوا هدى الله للناس. فكل هذا من معالم التكريم التي كرم الله عز وجل بها هذا الإنسان، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق له ما في السماوات والأرض، وجعل هذا الخلق العظيم مسخراً لهذا الإنسان، فالله عز وجل خلق لهذا الإنسان هذه الأرض وذللها وجعلها صالحةً لسكن هذا الإنسان، وجعل نظامها وقانونها موافق لخلقة هذا الإنسان. فكل ذلك من التكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. ولذلك إذا انتهت حياة الإنسان على ظهر هذه الأرض، وذلك إذا لم يبقى أحد على ظهر الأرض يؤمن بالله عز وجل وقامت القيامة على الناس، فإن مآل هذه الأرض وهذه السماوات إلى ما ذكر الله عز وجل في القرآن من التغير والتشقق والتدمير والزوال، لأنها خلقت لأجل هذا المخلوق المكرم. فإذا وقفنا مع ذلك كله متأملين متدبرين، فإننا نجد أن ربنا عز وجل يخبرنا بأنه لم يخلقنا عبثا وما تركنا هملا، وإنما خلقنا لأمر عظيم، وأن ذلك يقتضي أن يقف الإنسان موقف الجد مع نفسه والصرامة معها، بأن يسأل ربه عز وجل عن غاية وجوده في هذه الدنيا. وإن هذا من أعظم الأدب ومن أعظم التعقل من إنسان أدرك ذاك التكريم وأدرك ذاك العطاء العظيم الجزيل وأدرك علاقة هذا الكون به، وأنها علاقة تسخير، وأن الله سخر هذا الكون له، فإنه يقف مذهولاً أمام ذلك كله، ليأتي السؤال من هذا الإنسان العاقل لربه عز وجل: ما هي الغاية التي خلقتني لأجلها يا رب؟ فالله سبحانه وتعالى في هداه الذي أنزله على عباده والذي صرحت به كل الرسل أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر لغاية عظيمة جليلة كبيرة هي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. هذه هي الغاية التي لأجلها خلق، وهذه هي الغاية التي لأجلها سخر لك كل ما في السماوات وما في الأرض، أن تستشعر أن رسالة الحياة بالنسبة لك هي أن تعيش هذه الحياة عابداً لربك الأوحد سبحانه وتعالى، الذي خلقك جل جلاله، والذي رزقك، والذي كرمك، والذي أعطاك، والذي سخر لك ما في الكون، أنك خلقت لأجل هذه الغاية أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده. فمن كانت حياته في عبادة الله فقد أدى رسالة الوجود، ومن عاش في غير عبادة الله فلم يؤدي رسالة الوجود. من كانت ثمرته في هذا الباب تحقيق عبادة الله عز وجل على ظهر هذه الأرض، فهذا هو الذي عمر هذه الأرض عمارة راشدة، وهذا الذي حقق غاية وجوده في هذه الدنيا. ولذلك لا يعتبر إنجاز في ميزان الله من عمر الأرض حساً مادة ولم يكن ذلك لتحقيق عبودية الله عز وجل، فإن ذلك العمل لا يزن شيئاً في ميزان الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع لصاحبه بأن ينال رضوانه سبحانه وتعالى، لأنه ليست هي الغاية التي لأجلها خلقه الله عز وجل. ثم قلنا أن هذه الغاية العظيمة التي خلقنا لها فاقتضت حكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى أن يكون هذا هو موطن الاختبار وموطن الامتحان وموطن الابتلاء لهذا الإنسان، فإن الابتلاء سنة إلهية قدرها الله عز وجل على بني آدم، فالابتلاء أمر عام على كل الناس، وليس أحد يخرج عن هذه السنة، لا الأنبياء ولا من دونهم، فالله سبحانه وتعالى يبتلي الأنبياء ويبتلي الناس، ولا أحد يخرج عن سنة الابتلاء. ولذلك كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن العظيم، ففيما ذكر من ابتلاء الأنبياء قول ربنا سبحانه وتعالى عن خليل الله إبراهيم، فإن الله عز وجل ابتلاه، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فإذن الأنبياء يبتليهم الله عز وجل، وكذلك عموم الناس، قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذن هذه حكمة عظيمة الله سبحانه وتعالى قدرها على العباد، ولذلك قال ربنا عز وجل في صدر سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الابتلاء هو حكمة الوجود، كما أن عبادة الله عز وجل هي غاية الوجود. ولا شك أن من تأمل أن هذه الحياة وأنها دار ابتلاء ودار امتحان، فإنه يتساءل: هذا الابتلاء ما هي ثمرته؟ هل ثمرة هذا الابتلاء هو أن الله عز وجل ليعلم ما في داخل هذا الإنسان وحقيقة ما في نفسه؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم السر وما أخفى، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الكون كله، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولكن من حكم هذا الابتلاء، وحكم عظيمة كبيرة كثيرة في هذا الأمر العظيم، منها وهو أن الله عز وجل قد قدر أن هذه الدار ليست هي دار المجازاة، وأن دار المجازاة هي في الآخرة. فلذلك كان من حكم الابتلاء وهو أن الإنسان يظهر أثر صدقه، وذلك باطناً وظاهراً. فلذلك أن الإنسان يستبطن النية الصالحة والإرادة الصالحة، فإن هذا أمر يطيقه كل أحد، ولكن الله عز وجل أراد أن يكون من هذا الإنسان، وأن لا يكون المجازاة على مجرد ما في داخل نفسه، وإنما بأن يتفق ظاهره وباطنه، بأن يتفق ظاهره وباطنه، بأن يكون عمله موافقا لما في باطنه وداخله. فإن كان اعتقد محبة الله عز وجل فمحتاج في أن يظهر ما يدل على هذه المحبة، وإن كان يخاف الله ويخشى الله ويطيع الله فيحتاج أن يظهر من أعماله ما يدل على ذلك الأمر، وإن كان يكره ما يكره الله ولا يهوى ما يغضب الله عز وجل فيحتاج أن يظهر ذلك أيضا على جوارحه وعمله. فلما كان الأمر كذلك، فلذلك كان من حكم الابتلاء هو أن تظهر حقائق البواطن، أن تظهر حقائق البواطن، وأن يكون أيضاً في ظهور ذلك الأمر ما يتحقق به من قيام الحجة على الناس كلهم، حتى لا يكون من كفر بالله وعصى الله عز وجل يأتي يوم القيامة وله حجة. فلذلك جعل الله عز وجل هذه الأعمال عندما يقوم بها أهل الصدق وأهل الإيمان، فيكون في ذلك إقامة الحجة على أهل الباطل. ولذلك على سبيل المثال، مما ذكر بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: ويتخذ منكم شهداء، أن الله سبحانه وتعالى من الشهداء الذين يستشهد على البلاغ على الناس وعلى أهل الكفر خصوصا، الشهداء الذين يأتون يوم القيامة يحملون رؤوسهم ودماؤهم تنزف، ويكون ذلك شاهداً على أهل الكفر عندما يقولون: ما جاءنا أحد يذكرنا وما جاءنا أحد يعرفنا بك يا ربنا، ويدعونا إلى عبادتك. فيقوم الشهداء ليقوموا شهوداً على رؤوس الخلائق بأن الأمر قد بلغ لهؤلاء، وأنهم ما قتلوا إلا لأجل أنهم يدعون إلى ربهم وحده، لعبادة ربهم وحده سبحانه وتعالى. إذن هذه من حكم الابتلاء، وهذه هي حكمة الوجود. وهنا يأتي الأمر الثالث: إذا لم تكن الحياة هي دار المجازاة، وأن الحياة الأصل فيها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل وغرس. إذن فإن الإنسان يسأل إذن أين مكان الجزاء، فيأتي الجواب بأن الجزاء الأوفى إنما يكون إذا رجع الناس إلى ربهم عز وجل. إذا ما مات الناس وحصل البعث ووقف الناس بين يدي أحكم الحاكمين ووضعت الموازين، موازين القسط والعدل، ووقف الناس أمام رب العالمين ليحكم فيما عملوا، وأعطي الناس صحائف أعمالهم ولا يفوت في تلك الصحائف مثقال الذرة كما قال الله عز وجل مخبراً عن هذا الإحصاء الدقيق لما عمل الناس في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل مخبراً عن كلام أهل الباطل والمجرمين، قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن ذاك هو موطن المجازاة، وأن تكون المجازاة أعدل ما تكون، وأن تكون المكافأة أعدل ما تكون. فإذن هذا هو الجزاء الأوفى الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. هذه من المقاصد العليا والكليات الكبرى التي جاءت آيات القرآن متضافرة تواردت على بنائها وتأصيلها والإقناع بها لهذا الإنسان الذي آتاه الله سبحانه وتعالى العقل، آتاه القلب، وجعل فيه هذه الفطرة السوية السليمة. فإن الإنسان ما دامت فطرته سليمة فإنه يتلقى هذه الأمور العظيمة تلقي بالقبول والرضا والسمع والطاعة والفرح والسرور، وينعقد ما جاءه من عند ربه على ما في قلبه من فطرة ربه، فهنا يكون هذا الإنسان المؤمن التقي الصالح، يكون الإنسان المؤمن التقي الصالح. فإذا كانت الدنيا دار الابتلاء فكيف يتعامل الإنسان مع ذلك البلاء؟ كيف وقد جعل أيضاً في فطرته ميل إلى الشهوات؟ لأن مقتضى الابتلاء أن الله عز وجل خلقه على النجدين، ففيه القابلية للحق وأيضاً فيه قابلية للانحراف. فلذلك لما كان الإنسان بهذه الخلقة فإن الله سبحانه وتعالى ما تركنا في هذا المعترك لوحدنا، بل من رحمة أرحم الراحمين أن الله سبحانه وتعالى أعان هذا الإنسان في معترك الحياة وبين له كيف يواجه ذلك البلاء وكيف يرد ذلك الأمر ويقف منه الموقف الصحيح المرضي الذي يبلغه النجاة. فكان كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحقق للإنسان هذا الطريق. لذلك قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هدى الله لن يكون ضالا ولن يكون شقيا، من اتبع هدى الله لن يكون خائفا ولن يكون حزينا. هذا وعد محكم من رب العالمين سبحانه وتعالى للناس، أن متبع هدى الله عز وجل لن يكون على ضلال ولن يكون من أهل الضلال ولن يكون في شقاء ولن يكون من أهل الشقاء. هذا ما وعد الله سبحانه وتعالى من اتبع هداه. فعندما يقف الإنسان مع هدى الله عز وجل وفيما نحن بصدده نجد التوجيه الواضح الرباني، التوجيه الرشيد السديد من هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، والبيان المحكم أن أمر الابتلاء يستعين الإنسان عليه بأمور من أعظمها الاستعانة بالصلاة والاستعانة بالصبر، وهذا ما كان وقوفنا معه بصورة من التفصيل وكلام العلماء، ثم كان وقوفنا في درسنا الماضي في قضية الصبر التي الله سبحانه وتعالى بين وذكر أصلاً عظيماً يجعل الإنسان ذو النفس السوية تتحفز نفسه كل التحفز في الحرص على أن يكون من الصابرين، حيث أن الله وعده والله عز وجل أصدق القائلين، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، والله عز وجل أوفى الأوفياء، لأن الله عز وجل قال ومن أوفى بعهده من الله، فالله عز وجل أخبر هذا الصابر بأن هناك مكافأة عظيمة جليلة كبيرة لا تقدر بالثمن، وهي أن تعلم أنك حال صبرك معنى ذلك أي أنك لا تدخل معترك الابتلاء لوحدك، بل يخبرك الله إن كنت من الصابرين فاعلم أن الله معك، أي أن الله لن يكلك لذلك البلاء لوحدك وأنه معك. ومن كان الله جل جلاله العليم الحكيم الرحيم القوي القادر معه في بلاء، هل سوف يهزم في ذلك البلاء والامتحان؟ من كان الله يعلمه، ومن كان الله يهديه، ومن كان الله يرشده، ومن كان الله يحوطه، ومن كان الله يكلأه، ومن كان الله ينصره، ومن كان الله يحفظه، هل يقع في البلاء إذا كان الله معه؟ فالله عز وجل يخبر هذا الصابر بهذا الثمن العظيم لهذا الخلق الجليل، فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه المعية ليست المعية العامة، وإنما لأن الله له معية عامة لكل خلقه، وهناك معية خاصة لهؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات الربانية القرآنية التي أمر الله عز وجل بها، فلذلك تتنزل عليهم الخيرات والرحمات والبركات، وتحفهم العطايا الجزيلات من هذا الرب الكريم. فالله سبحانه وتعالى يخبر الصابرين بأنه معهم لا يكلهم لأنفسهم ولا لأحد من الخلق. إذن هذه البشارة العظيمة التي جاءت في أول الأمر كانت هي الدافع العظيم الكبير لكل مؤمن أن يحرص على الصبر. ثم بعد ذلك أخبر الله عز وجل عن مواطن البلاء التي سوف تفتح على الناس، وإن كانت بتفاوت، ولكن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما كان الإنسان أعلى إيماناً كان بلاؤه أشد، فالأنبياء هم أشد الناس بلاء صلوات الله وسلامه عليهم. فأخبر الله أن البلاء له ميادين وميادينه متعددة، فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالبلاء هذه من ميادين الخوف، الجوع، نقص من الأموال، نقص من الأنفس، نقص في الثمرات، كل هذه ميادين سوف تكون محل ابتلاء واختبار لهذا الإنسان المؤمن في طريقه إلى الله جل جلاله، في طريقه إلى الله. ثم أيضا الخاتمة وبشر الصابرين، الأولى إن الله مع الصابرين بشارة عظيمة، الثانية وبشر الصابرين، وهنا إذا وقف الإنسان مع هاتين القضيتين وهاتين البشارتين وهذين العطائين فإنه يأتي بعد ذلك بصدق وعزم صادق ليقول كيف أكون من الصابرين؟ ما هي صفاتهم؟ كيف يصبح الإنسان من هذه الفئة التي لها هذا العطاء الجليل؟ فهنا يأتي الإخبار في قوله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ورأينا هذه الآية على قلة كلماتها لكنه كلام رب الأرباب جل جلاله. وقفنا في درسنا الماضي ورأينا كيف استنبط العلماء من هذه الآية قليلة الكلمات عظيمة المبنى معاني كبيرة كثيرة تؤسس لهذا الإنسان الصابر سواء في جانبه الداخلي في جانبه النفسي أو في جانبه العقلي ثم في جانب الجوارح في جوانب الاعتقاد في جوانب العمل في جوانب التصرف للإنسان الواحد أو في التصرف للمجموعة. كل هذه المعاني العظيمة الجليلة احتوتها هذه الكلمات وهذا ما سبق بيانه في درسنا الماضي. بعد ذلك الإجمال في تلك البشارة في قول الله عز وجل وبشر الصابرين يأتي بعد ذلك الإخبار عن تفاصيل هذه البشارة ماذا تتضمن، ما هي العطايا التي أعدها الله سبحانه وتعالى للصابرين. وهنا سبحان الله قبل أن نقف مع آية العطايا التي ذكرها الله عز وجل وضمنها ما للصابرين من الخير، ما للصابرين من العطاء، ما للصابرين من البركة، ما لهم من أجر لم يجمع لغيرهم، قبل أن نقف مع ذلك ونعرف هذا العطاء لا بد أن ندرك أن هناك قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وأن الباعث لذلك العمل والدافع له له تأثير في نوع الجزاء الذي يحصل لذلك الإنسان. وكما قلنا ونشير دائما كلما ذكرت قضية الجزاء من جنس العمل بموجب المجاورة لبيت ربنا عز وجل الكعبة الشريفة فإننا نذكر بالجزاء الذي هو من جنس العمل في المجازات التي أكرم الله عز وجل بها خليله إبراهيم عليه السلام الذي بنى بيت الله في هذه الأرض، بيت الله الأول الكعبة الشريفة، رفع قواعده ووضع أحجاره ورفع هذا البناء بيديه صلوات الله وسلامه عليه وبمعونة ابنه إسماعيل عليه السلام، فإن الله عز وجل كافأه. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج أنه رأى الخليل إبراهيم في السماء السابعة ورآه وهو متكئ على ماذا؟ على البيت المعمور، البيت المعمور البيت في السماء السابعة الذي لو سقط لسقط على الكعبة، فجعله الله عز وجل وأسكنه هذا المكان العلي الرفيع وجعله بجوار بيت العزة في ذلك المكان الرفيع البيت المعمور. فقال ابن القيم الجزاء من جنس العمل، بنى بيت الله في هذه الأرض فرفعه الله فجاور البيت المعمور في السماء السابعة. لذلك الإنسان لا يدرك هذا الأمر حتى يقف إلى دافع العمل. لذلك في درسنا الماضي رأينا أن كل هذه المواصفات التي ذكرت للصابرين قامت على ماذا؟ قامت على أن هؤلاء الذين صبروا وثبتوا وما تراجعوا وما تهاونوا أمام البلاء، وكانت نفوسهم راضية وكانت نفوسهم طيبة، لم يخالجها تردد ولا شك ولا سخط على ربهم عز وجل، وإنما كان موقفهم مع البلاء من أي نوع كان هو الرضا والتسليم والقبول، بل يرتقون من درجة الصبر إلى درجة الرضا إلى درجة الشكر، فهم يتنقلون في تلك المراتب. ما هو الذي اعتمدوا عليه في ذلك الأمر كله؟ إنما هو ذاك الأمر العظيم الجليل الكبير، هو إيمانهم بالله القائم عن علم به سبحانه وتعالى، وعن تعظيم له في القلوب، وعن تكبير له في النفوس. فلما امتلأت قلوبهم بتكبير الله وتعظيم الله وإجلال الله، فبعد ذلك حسنت ثقتهم بربهم سبحانه وتعالى، فأصبحت ثقتهم بالله عز وجل أساس لا يخدش مهما كان البلاء. هذه الثقة التي نشأت عن علم واضح بهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، وأن ذلك الأمر رافقهم في أنهم علموا أنهم من خلق الله، خلق من خلقه، وأنهم ملك من ملكه، وأن الخالق المالك العليم الحكيم من حقه أن يفعل في ملكه ما يشاء. فكان هذا أساس الصبر الذي انطلقوا منه لثبات أقدامهم في ميادين البلاء، علمهم بأنهم مملوكون لرب عظيم حكيم رحيم. فلذلك إذا كان هذا هو فعل المالك الخالق العليم الحكيم، فليس للمخلوق إلا أن يقبل ويرضى. فكان هذا أساساً انطلقوا منه عن علم يقيني، ثم أيضاً علم آخر بأن هذه الحياة ليست بدار مقر، وأنها دار ممر، وأن الرجوع إليه سبحانه وتعالى. فإذا كان الرجوع إليه، فإذن لماذا يحزن الإنسان على بلاء والرجوع إلى الكريم الرحيم سبحانه وتعالى، إلى الشكور جل جلاله الذي يجازي ويكافئ ويعطي ويعوض على ما بذل الإنسان وعلى صبره؟ فإذن علمهم أولاً بأنهم خلقه وملكه، وعلمهم ثانياً بأن المرد إليه، وأيضاً أن من ظلمهم وآذاهم وسلب حقهم وتعرض لهم، فإنهم علموا علم اليقين أن الرجوع إليه منهم وممن آذاهم من الخلق. فلذلك لماذا يصيبهم الضجر والوقوف بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ فلما كانت هذه المعاني واضحة في عقولهم، مدركة بقلوب واعية، وهي محل الرضا والقبول، فلذلك اطمأنت نفوسهم في مواطن البلاء. فلما كان هذا العلم العظيم هو السبب الرئيس لصبرهم، فجعل الله عز وجل المكافأة من نفس جنس هذا الأمر، لأن الذي أرضاه هذا الأمر في الأول وأقنعه في أن يصبر، فإنه سوف يقنعه أيضاً بأن يكون هو ثوابه وجزاؤه يوم القيامة. فلذلك جاء الجزاء من جنس الدافع الذي ثبتهم وجعلهم من الصابرين. فقال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك اسم الإشارة هذا، من هم أولئك؟ أهل تلك الصفة الصبر. ولماذا لم يقل الصابرين؟ لأن الآية التي قبلها بيّنت مواصفات بيّنت مواصفات للصابرين، فأولئك أي أولئك الذين امتثلوا تلك الأوامر وامتثلوا تلك الأخلاق والصفات وانقادوا لها، فأولئك هم الذين يكافؤون بهذه المكافأة. إذن قلنا أولئك، لما كانت الآية السابقة ذكرت وبينت مفردات الصابرين وكيف يكون الإنسان من هذه الفئة المباركة الخيرة، فقال الله عز وجل أولئك، وجاء أيضا اسم الإشارة للبعيد، قال العلماء لأن هذا الاسم في هذا المكان اسم الإشارة بالبعد ليعطي دلالة على بعد المكانة وعلوها وارتفاعها، وأنها بالنسبة لغيرهم مكانة بعيدة علية رفيعة القدر. أولئك، أولئك عليهم، وهنا كما نقول دائما، هنا سبحان الله العظيم قضية اللغة العربية وفهم المعاني لأساليبها وما يكون لذلك من تأثير عظيم ودلالة للمرادات الربانية من كلام ربنا عز وجل. فقال أولئك عليهم، وما قال أولئك لهم؟ قال العلماء عليهم هنا أبلغ، لأنها تعني أي أن ذلك الجزاء الذي سوف يأتي الخبر عنه أنهم منغمسين فيه، محيط بهم من كل ناحية، أنهم منغمسين، قد غشيتهم تلك المكافأة وتلك العطية فأحاطت بهم من كل جانب، فليس جزء منهم خارج عن أن ينال من بركة ذلك العطاء. فقال أولئك عليهم، إذن تلك العطية تتغشى أجسادهم فتشمل أرواحهم ونفوسهم وجوارحهم، فهم يعيشون فيها ويتقلبون فيها. فما هي تلك العطية التي يعيشها أهل الصبر وتتغشاهم وتكتنفهم من كل ناحية وجانب؟ قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه غاية الغايات، فإن هناك غايات ذكرت لهذا الإنسان المؤمن في حياته، فمن غاياته أن يعيش على الإيمان، هذه غاية، ومن غاياته أن يبذل لهذا الدين حتى ينتصر هذا الدين، هذه غاية. لكن ما هي غاية الغايات لهذا الإنسان؟ أن يدخل في رحمة الله وأن تتغشاه رحمة الله، هذه غاية الغايات. فكون الإنسان الانتصار أمر مفرح وغاية يريد أن يصل إليها الإنسان، لكن هذا دين الله، وليست القضية أن الإنسان يبذل لأجل أن يكون ذلك الانتصار هو حظه فقط، وإنما الغاية أن يدخل في رحمة الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل غاية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ أن يكون سبباً في إدخال الناس في رحمة الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما كانت هذه غاية الغايات التي هي يتمناها هذا الإنسان ويبذل لها كل شيء في حياته، فالله سبحانه وتعالى يخبر أن أهل الصبر هذه مكافأتهم، صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة، صلوات. الصلوات هنا جاءت على صيغة الجمع، والجمع قال العلماء هنا ليفيد أمور، أنها ليست مرة واحدة بل هي صلوات متعددة، وأيضاً أنها متنوعة متعددة متكررة، وأنها متنوعة، وهذا بمعنى أن العطاء عظيم وأن العطاء كبير من الله سبحانه وتعالى. والصلوات ذكر العلماء تفسيراً للمراد بالصلوات من الله سبحانه وتعالى، لكن يجمع تلك المعاني أن الصلوات تدل من الله عز وجل لعبده على إيصال خير عظيم ونفع كبير جليل من الله جل جلاله لهذا الإنسان. صلوات، أن المعنى الكلي أنها تعني أن هناك خير عميم ونفع كبير يصل لهذا العبد من قبل ربه، ثم هذا الخير العميم، فهنا بدأ العلماء يذكرون معاني لهذا الخير، فمنهم من قال هي المغفرة، أي محو وكل ابن آدم خطاء، فقالوا المراد بالصلوات أي مغفرة تلك الذنوب ومحوها، وأن لا يبقى للإنسان الصابر ذنب. ومن العلماء من قال الصلوات بمعنى الرحمة، ومنهم من قال الصلوات بمعنى الثناء والمدح والتشريف لهذا الإنسان، الثناء والمدح والتشريف لهذا الإنسان، وأن الله عز وجل يذكره في الملأ الأعلى. من قال أن الصلوات بمعنى الرحمة وقد جاء بعد الصلوات الرحمة، فقالوا تأكيد بعد تأكيد، أي أن ذلك حاصل له. ولعل ومن العلماء من قال الصلوات تشمل ذلك كله، تشمل ذلك كله. فإذن يقول الله عز وجل أولئك عليهم يتغشون وتتغشاهم صلوات من ربهم، إذن مغفرة من الله ورحمة من الله عز وجل وثناء من العظيم سبحانه وتعالى. وإذا تفكر الإنسان العمل الذي يوصلك إلى أن يثني عليك رب السماوات والأرض، فهل هذا جزاء قليل؟ والله ما أعظم، والله ما أكبر، ولكن بقدر ما في قلب الإنسان من تعظيم لله وحب وإجلال وتكبير لله، بقدر ما يدرك الإنسان قيمة هذا العطاء وقيمة هذه المكافأة، أن أجر الصابر صلوات من ربهم، صلوات من ربهم. من، هل هي ابتدائية أو للتبعيض؟ على قولين للمفسرين، من قال ابتدائية من ربهم أي أن تلك الصلوات من عند الله لا من عند غيره، أن ذلك الخير ابتدأ من عند الله لا من عند غيره، فإذن كأن الله عز وجل يقول للصابرين مكافأتكم لم أكلها لأحد غيري، وأن الجزاء سوف يكون ابتداء من عند الله لا من عند الناس. فلذلك من صبر لا يلتفت بصره وقلبه إلى أحد من الخلق ليكافئه على ذلك الصبر. وأنا أقول والله كم في هذا تأديب لكل صابر وتحفيز لكل من يصبر. من ابتلي فصبر، وقد يكون في وقت مهان فصبر، ثم بعد ذلك في فترة في وقت آخر قد يتحول الأمر ويكون في وسط من عرف جهده وبذله وصبره. فهنا إن حدث ذلك لا تلتفت إلى المكافأة من أحد من البشر، ولا تترقب المكافأة من أحد من البشر. فالله عز وجل يقول لك: أولئك عليهم صلوات من ربهم. الخير يبتدئ من عندي، والجزاء يبدأ من عندي، والعطاء والمكافأة تبدأ من عندي، فلا تلتفت إلى أحد من البشر. وأيضاً لا تحزن إذا لم تجد أحداً عرف قيمة صبرك وجهدك وثباتك وعطائك، لا يضرك ذلك، فإن الله ما أرجعك إلى أحد من الخلق لتأخذ جزاءك منه، وما كلف أحد بأن يكافئك من الخلق، وإنما جعل المجازاة عنده، وأنه هو الذي يتولى مكافأتك على صبرك. ومن هنا أيضا الإنسان الصابر، بل سبحان الله لو وجد مكافأة من البشر فإنه يتألم، لأنه يخشى أن ينتقص ذلك ما أعده الله عز وجل له. ففضلا من أنه يطلبه، وفضلا من أنه يحزن إذا لم يوجد، وفضلا من أنه يترقب له، بل يصل إلى درجة أنه لا يريده ولا يطلبه من أحد ولا يتشوف له. لماذا؟ لأن الله وعده أن الأجر يبدأ من عنده سبحانه وتعالى. فلذلك ما تتطلع نفسه لمكافأة أحد من الخلق. وهذا أقول أدب عظيم وتربية كبيرة والله. وهكذا تخرج نفوس النفوس الكبار، نفوس أهل الإيمان. والإنسان إذا كان يعمل العمل ويؤثر فيه أن فلانا لا بد أن يثني عليه، أو أن الناس لا بد أن يعرفوا جهده وصبره وأنه بذل للدين، وأن الناس لا بد أن يحسنوا إليه وأن ينظروا إليه بنظرة احترام وتقدير، إن الذي يريد مثل ذلك لا يظن أنه سوف تكون له هذه المكافأة، مكافأة الصابرين الصادقين. أولئك عليهم صلوات من ربهم. وربهم كما نقول دائما عند العطاء، نجد من طريقة القرآن عند العطاء يضيف الأمر إلى الربوبية، لأن الرب هذا الاسم العظيم الجليل هو الذي يعبر عن كل معاني التربية وكل معاني العطاء وكل معاني الرفق. ثم عندما يضاف إلى المخاطب فإنه يعني تكريما بعد تكريم، ويعني أن هناك احتفاء وأن هناك ثبات في هذا العطاء لا يمكن أن يتخلف لمن وعدوا بذلك. فوعدهم بهذا الأمر، ثم ماذا عندما وعدهم وهو يعرض ذلك العطاء؟ أضافه إلى اسم الربوبية، ثم جعلهم أيضا يعني أضيفوا إلى هذا الاسم. فهذا يعني أن العطاء ثابت لهم، وأن العطاء عطاء تكريم وعطاء تشريف وعطاء لا حد له. وهذه كلها أقول عندما يتأملها هذا الإنسان المؤمن والله تكفيه زادا لأن يصبر، لأن يصبر وأن يتحمل. وهذا ما جعل من ابتلي في هذا الطريق من الصادقين أن يصبروا على شدة البلاء، على شدة البلاء. كم وجدوا ولكنهم صبروا. كيف صبروا؟ عندما استحضروا هذه المعاني صبروا، صبروا. فيقول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الرحمة هنا تجمع النعم التي يعلمها الإنسان والتي لا يعلمها، فهي تعبر عن ذلك المعنى العظيم للنعم التي يجود بها أرحم الراحمين سبحانه وتعالى على هذا العبد الصابر. ولذلك صلوات التنوين ورحمة التنوين يدل على ماذا؟ يدل على عظم العطاء، وهذا أيضا من معاني اللغة، يدل على كبره وعلى عظمه وأنه عطاء عظيم كبير. صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. المهتدون، قال العلماء المهتدون هنا أولا أن من أخبر الله عز وجل أنه من المهتدين فلن يكون ضالا، لا يضل من أخبر الله عز وجل أنه من المهتدين، لا يضل ولن يكون ضالا، فلن يضل أبدا. من أخبر الله عنه بالهداية فلن يضل أبدا. فالله عز وجل أخبر عن هؤلاء بأنهم هم المهتدون. ولاحظوا كلمة هم والألف واللام، هذه مؤكدات. أكدت ماذا؟ أكدت أن الهداية ثابتة في هذه الفئة من الناس، أن الهداية ثابتة فيهم، وكأنه ليس أحد مهتدي إلا هم، هم المهتدون. وهذه أيضا هي بحد ذاتها مكافأة، أن يخبر الله عز وجل بأنهم هم المهتدون، وأن هذا الإخبار جاء بهذا التأكيد بالضمير هم وبالألف واللام، أي أنهم لا يمكن أن يكونوا أبداً ضالين، فإن هذا الخبر هو بحد ذاته مكافأة، هم المهتدون. وبالهداية ما هي النتيجة؟ فإن المهتدي حاز خير الدنيا والآخرة. والذي يأتينا من عند ربنا هو الهدى، من قبل الهدى مهتدي، ومن لم يقبل الهدى ضال، ولن يدخل الجنة إلا أهل الهدى، ولن يدخل الجنة ضال، ولن يدخل النار مهتد، ولن يدخل الجنة ضال. فالذي جاءنا من عند ربنا الهدى، قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذن هذا الهدى الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، من قبله فهو المهتدي، ومن حمله للناس فهو الهادي. والله عز وجل هو الهادي سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله هادي لأنه يحمل هدى الله، لأنه يحمل هدى الله. فالله عز وجل أخبر بأن هؤلاء هم المهتدون، أولئك أي الذين فعلوا ما سبق ذكره واتصفوا به، فأولئك هم المهتدون، أي الذين يسيرون على الطريقة الموصلة بصاحبها إلى كل خير. وهذا حقيقة من أجمع المعاني التي ذكرت في وصف الهداية. إذن من هو المهتدي؟ المهتدي إذن السائر أو الموفق للطريقة الموصلة بصاحبها إلى كل خير. إلى كل خير، فإن كان خيره في استقامته على دين الله فإن المهتدي سوف يكون هذا حاله، إن كان الخير في أن يصبر على البلاء وأن يرضى به وأن يشكر الله عليه فإن المهتدي تجده هذا حاله، إن كان المهتدي يقوده هذا العمل إلى الثواب العظيم والأجر الكبير فإن المهتدي هذا جزاؤه، إن كان المهتدي هو من يسكن الجنة فإن المهتدي من يبلغه ذلك الهدى، هذه النتيجة والثمرة. فإذا المهتدي المقصود أي هي الطريقة الموصلة بصاحبها إلى كل خير، فهذا هو المهتدي. ثم نجد أن العلماء ما أشرت إليه كل منهم أخذ بجانب منها، فمنهم من قال أولئك هم المهتدون أي أولئك الذين سهلت عليهم المصائب وخف عليهم الحزن بوقوعها، ومن العلماء من قال المهتدي هم الذين وفقوا للاسترجاع، أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند نزول المصيبة، ومنهم من قال المهتدي هم الذين استقاموا على أمر الله، ومنهم من قال المهتدي هم الذين استحقوا الثواب من الله، ومنهم من قال المهتدي هم الذين دخلوا الجنة. فلذلك نقول المعنى الجامع لذلك كله أن الهداية هنا الطريق الموصل بصاحبها إلى كل خير، إلى كل خير، سواء كان هذا الأمر في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك قلنا هي غايات، وقلنا رحمة الله هي غاية الغايات. فلذلك إن كانت للمؤمن غاية أن يصبر عند نزول البلاء فإن المهتدي يصل إليها، وإن كان قلنا أن المؤمن يستقيم على أمر الله وأن هذه غاية له فالمهتدي يكون هذا حاله، وإن قلنا أن أيضا أن الإنسان المؤمن يريد الجزاء الأوفى على ما فعل فنقول المهتدي ينال ذلك، وإن قلنا غاية الغايات دخول الجنة ورحمة الله عز وجل فإن المهتدي توصله تلك الهداية إلى تلك الدرجة والمنزلة، إلى تلك الدرجة والمنزلة. فإذا أولئك هم المهتدون، أولئك هم المهتدون أي الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الثمن وهذا الجزاء العظيم، وهو أن الله عز وجل هداهم. ولا ننسى أن الهدى كما قلنا ينقسم إلى قسمين، هداية إرشاد وهداية توفيق، هداية إرشاد وهداية توفيق. فهداية البيان والإرشاد والدلالة هذا أمر جعله، طبعا هذا الأمر هو من عند الله، والله سبحانه وتعالى جعل هذا النوع من أنواع الهدى في أمور ثلاثة، أولها وأعظمها وأصلها كتاب ربنا عز وجل، وثانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، وثالثها بيت الله الحرام. فإن هداية البيان والدلالة والإرشاد جعلها الله عز وجل في هذه الأمور الثلاثة. وأما هداية التوفيق وهي إلزام هذه القلوب قبول الحق، فهذه جعلها الله سبحانه وتعالى له وحده، وما أعطاها لأحد من خلقه، وأن هذه الهداية فإن منها ما أعطاه الله عز وجل لكل الخلائق، ومن ذلك بالنسبة للإنسان تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حنفاء كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لقد خلقت عبادي حنفاء كلهم. إذن هذه من هداية التوفيق. وكذلك في الكون، فإن الله عز وجل خلق الخلق وقدر كل شيء وهداه لما قدر له، فهذا من هداية التوفيق. فإذن أول شيء بالنسبة لك أيها الإنسان في هداية التوفيق هي تلك الفطرة، ثم يأتي بعد ذلك هداية البيان. فمن قبل هداية البيان التي هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جعل الله عز وجل في هذا البيت العتيق، من قبل ذلك جاءته هداية التوفيق، وهي زيادة الإيمان والثبات على الإيمان والهداية إلى الجنة. فهذه إذا الإنسان قبل هدى البيان والدلالة والإرشاد، تأتيه بعد ذلك هداية التوفيق بأن يثبته الله عز وجل على الإيمان، وأن يزيده من الإيمان، وأن يرزقه ويكرمه بالجنة. فإذا هذا من هداية التوفيق، فالله سبحانه وتعالى يخبر: لذلك هم المهتدون. إن قلنا أنهم حازوا هداية التوفيق أو هداية البيان على الأمور التي ذكرت، فإذن هذه المكافأة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها للصابرين، والجزاء الجليل الذي يترقبه كل صابر، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فنسأل الله جل جلاله أن يكرمنا من فضله، وأن يثبتنا على الهدى والحق، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.